السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفة وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا مع فقه وأصول الفقه، ما زلنا مع السنة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يسعى إلى تحقيق السنة ورفع راية السنة، ويجعلنا من القامعين البدعة وأهل البدعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أبعد الناس عن البدعة وأهلها، اللهم أمين رب العالمين. إلى الفقه، ما زلنا في باب، خلنا في باب جديد مع المغني، مع كتاب الاستطابة، باب الاستطابة والحدث. باب الحدث، الاستطابة هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، يقال استطابة أو أطابة إذا استنجى، سمي استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه، قال الشاعر يعني في الهجاء على مسألة الاستطابة. والسين والتاء طبعا للطلب في هذا الباب، والاستطابة إما تكون بالأحجار وإما تكون بالماء. والاستنجاء استفعال من نجوة الشجرة أي قطعتها. قال مسألة، وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء. وليس على من نام أو خرج منه ريح استنجاء، عجيب جدا. لما أتى بهذه المسألة وصدر بها الباب؟ صدر بها الباب لأن النوم في الغالب كما قلنا على التفصيل الفقهي المشهور في الغالب يستلزم الوضوء، تجديد الوضوء. النوم يستلزم تجديد الوضوء. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، قال وليس على من نام أو خرجت منه ريح، فالريح أيضا تستلزم الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله لا يقبل صلاة أحدهم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقالوا وما حدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضرط. ولذلك قال ليس على من نام. والنوم فيه خلاف كثير جدا وعريض بين العلماء، النوم ناقض للوضوء أو ليس بناقض للوضوء، خلاف. والصحيح الراجح أن النوم بذاته ليس ناقض الوضوء، وهو مظنة الحدث، يعني النوم نفسه ليس الحدث ولكنه مظنة الحدث. ليس على من نام أو خرجت منه ريح. قال أنا أعلم هذا، في هذا خلافا. قال أبو عبد الله في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليس في كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاستنجاء، على أن الريح فيه استنجاء، إنما عليه الوضوء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من استنجى من ريح فليس منا، من استنجى من ريح فليس منا. رواه الطبراني. نعم، وهذا الحديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاصل في هذا الباب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاصل في هذا الباب، لا سيما وأنهم يعني كانوا يتوضؤون منها ولا يستنجون. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. وروى الطبراني في معجمه الصغير عن زيد بن أسلم في قوله تعالى إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، فالعلماء قد أولوها على النوم في قوله وإذا قمتم من النوم إلى الصلاة. نعم، فاغسلوا يعني أمرهم بالوضوء. والحق أن مسألة ناقض الوضوء، النوم ناقض الوضوء أو ليس بناقض، الأصل أنه ليس بناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام فصلى ولم يتوضأ، كما قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام فنام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. ولأن الوجوب من الشرع في هذا الباب على الأمر بالوضوء لم يرد بالاستنجاء، لا نصا ولا في معنى النص. ولأن الاستنجاء واستخدام الماء لإزالة النجاسة، ولا نجاسة من الريح، ولا نجاسة من الريح، وكثير من العوام قد شقوا على أنفسهم في هذا الباب ويحسبون أنه من الريح لابد من الاستنجاء. وصحيح أنه ليس عليه من الاستنجاء، ليس واجبا وليس مستحبا، بل من فعل ذلك أو استدام عليه فيكون قد ابتدع في دين الله بدعة تشق عليه. والبدعة مشقة، البدعة في كل أحوالها مشقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة والاستنجاء لما خرج من السبيلين، والاستنجاء لما خرج من السبيلين. وهنا بعدما قال هنا الآن ليس من ماء خرج منه ريح، الاستنجاء قال الاستنجاء من كل ما خرج من السبيلين، وكأنه يقول والاستنجاء فرض واجب مكتوب على المكلف من السبيلين، والوجوب يتحتم علينا من السنة ومن فعل سيد الناس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فالاستنجاء واجب لما خرج من السبيلين، كما في قوله جل في علاه: إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم من قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. فالوجوب لا يظهر من الكتاب، الكتاب فيه الأمر بتبع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين على سبب النزول يبين ذلك، لكن التفصيل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان كما قال أنس كان سلم يذهب ومعي فأذهب أنا وغلام معي الإداوة إداوة الماء والعنزة، وكان ركز العنزة فأغضي حاجته فيستنجي بالماء، وأيضا حزيفة رضي الله عنه رضاه يقول بأنه سلم بالع عصبات القوم ثم استنجى ثم ذلك صب له وضوءا ليتوضأ. المغيرة بن شعبة أيضا قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قولي والاستنجاء يعني واجب لما خرج من السبيلين، لما وما هنا مسمى مبهمة يعني عموم ما خرج من السبيلين، عموم ما خرج في من السبيلين يعني. وهذا معناه الخروج إن كان معتادا كالبول غائط أجلكم الله، وإن كان نادرا كالحصى والدود والشعر كهذا كله سواء. إنه لما قال لما خرج على التعميم سواء كان معتادا أو كان نادرا، لأنه قد خرج، وهو القاعدة العامة التي أخذوها في المتن لما خرج من السبيلين على ما جاء من النصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وأصلها كما قلنا حديث أنس رضي الله عنه: فأذهب أنا وغلام ومعي الإداوة من الماء بالماء والعنزة. نعم، ويستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الماء، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الحجارة في الاستطابة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا قال بأبي هو أمي قال ائتني بأحجار ثلاثة لابن مسعود، فأتاه بحجرين وروثة الثالثة فألقاها وقال إنها رجس ائتني أو ابغني حجرا ثالثا، وكان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء فرعوا على ذلك عندما قلنا بالتعميم عموم ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، قال ولو احتقن فرجع أجزاء خرجت من الفرج أو وطئ رجل امرأته دون الفرج فدب ماءه، وكم ممكن تستدخله هي فدب ماءه إلى فرجها ثم خرج منه، فعليهما الاستنجاء على ظاهر كلام الخرقي وصرح به القاضي وغيره. هو الآن أنه المسألة لو نظرنا فيها وجدنا أن المنية على الطهارة على الراجح الصحيح، استدخاله وخروجه يبقى خرج من السبيلين فلا بد لها من الوضوء إذا أرادت الصلاة، وهذا يحدث كثيرا، يجامع الرجل امرأته ثم تغتسل وبعدما تغتسل ترى أنه يسيل منها شيء من ماء الرجل أو ما يعني ليس من مائها ولا يمكن أن يكون شهوة منها، فهذا هذا يستلزم فقط الوضوء، حتى غسل المحل لا يستلزمه، لأن مني المرأة طاهر على الراجح الصحيح ومني الرجل طاهر على الراجح الصحيح، فسيولة المني أو نزول المني يستلزم وضوءه. ولو أدخل الميل في ذكره ثم أخرجه لازمه الاستنجاء لأنه خارج من السبيل فأشبه الغائط المستحجر. والقياس ألا يجب من ناشف لا ينجس المحل للمعنى الذي ذكرنا في الريح وهو قول الإمام الشافعي. يقول هنا ولو أدخل الميل في ذكره ثم أخرجه لازمه الاستنجاء لأنه خرج. هو يمكن أن يقال في هذا باب لا وجهة لغسل المحل مع الميل، ما الذي يجعله يحمله على الغسل؟ يقال أنه صادف محلا نجسا، صادف محلا نجسا، لكن سيشكل على ذلك بأن الريح أيضا قد خرج من محل النجس. فهم قالوا يعني إلحاقه بالغائط المستحجر أولى، أولى. ولذلك شوف وقال والقياس ألا يجب من ناشف لا ينجس المحل، يبقى الناشف يكون ألحق بإيش؟ بالريح، والريح طاهر. يبقى إذن لو كان لا يغسل يبقى لابد أن نقول لو احتقنا وكانت وسال منه شيء فهنا يغسل المحل، نعم، ويلزمه الوضوء طبعا. وأيضا لو أدخل ميلا في ذكره ثم بعد ذلك خرج مبتلا فإنه يجب الغسل وأيضا منه الوضوء. هذا لأنه خرج مصاحبا، لأنه صادف محلا نجسا وخرج مصاحبا. أما إن خرج يابسا فالأولى أن يلحق. يبقى إذن لو خرج مبتلا يبقى سيلحق بالبول الغائط أجلكم الله، ولو خرج يابسا سيلحق بالريح ويبقى لا غسل فيه. وهذا ما اتفق عليه الحنابلة والشافعية في هذا الباب. هذا كله في الحكم النجس أنه خرج من السبيل فعليه الغسل وجوبا، وأيضا يلزمه الوضوء إن أراد الصلاة. وهذا الحكم في الطاهر أيضا، هو المني إذا حكينا بطهارته، بل المني طاهر، وهذا الراجح الصحيح وأصح ما يقال في أن المني أن مني على الطهارة منه الأنبياء. نعم. والقول بوجوب الاستنجاء في الجملة قول أكثر أهل العلم. الاستنجاء لأنه خرج من السبيلين. وحكي عن ابن سيرين في من صلى بقوم لم يستنجي لا أعلم به بأسا. تعالى أصلا بعض العلماء يفصل بين وجوب الاستنجاء وصحة الوضوء كالملكية وغيرهم. يعني إذا لم يستنجي وتوضف فوضوءه صحيح. فوضوءه صحيح ولو صلى عند بعض العلماء أن الطهارة هي واجبة في الصلاة لكن ليست شرطا في صحة الصلاة، يبقى لم يستنجي فتوضأ فصلى فصلاته صحيح. والصحيح عند جماهير فقهاء الأمصار بأنه إن توضأ دون أن يستنجي وصلى حامل النجاسة لأنه لم يستنجي فصلاته باطلة. فابن سيرين قال بذلك، قال لا أعلم بذلك بأسا. وهذا يحتمل أن يكون في استنجاء كما لازم الوضوء لنوم أو خروج ريح أو مني، لأن المني على الراجح الصحيح أنه طاهر ليس بنجس، أو من ترك الاستنجاء نسيا فيكون موافقا لقول الجماعة. لكن لو قال بأنه لا يستنجي فيتوضأ فيصلي لا أعلم بذلك بأسا، هذا شاذ مخالف لما ورد عن علماء الأمصار. علماء الأمصار قال ويحتمل أنه لم يرى وجوب الاستنجاء. هذا قول أبي حنيفة، قول النسلم، طبعا هذا قول مالك أيضا، قول المالكية. نعم. قال على قول السلام من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أبو داود. وهذا من حيث الأثر، قالوا عندنا من الأثر عدم وجوب الاستنجاء، من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وجه الشاهد هو قوله ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ما رفع الحرج معناها عدم الإثم. ومن ناحية النظر أيضا يستدلون على ذلك بأنها نجاسة يكتفى فيها بالمسح فلم تجب إزالتها كيسير الدم. نعم، لأنها نجاسة يكتفى فيها بالمسح فلم تجب إزالتها كيسير الدم. الحق هنا فيه نظر، وأيضا قد نقول الدم مختلف فيه وإن كان الاختلاف فيه ضعيف جدا في هذا الباب. وهذا هذه الأدلة لا تساعدهم في هذا الباب، لا تساعد. لكن عند المالكية وعند الشافعية قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه 3 أحجار فإنها تجزي عنه، ولا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار. في رواية مسلم قال ولا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار، بل نحن نقول في لفظ مسلم عن سلمان أنه قال ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، ونهانا، والأصل نهي التحريم، يبقى أمرهم بالاستنجاء ب3 أحجار والأمر واجب، ونهاهم عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار. وهناك رواية تؤكد العدد، مش تؤدي الاستنجاء وجوب الاستنجاء فقط، نحن كان وجوب الاستنجاء، رواية تؤكد الوجوب وجوب الاستنجاء مع العدد بقول يجزئ عنه 3 أحجار. يبقى مفهوم مخالفة هذا المنطوق، ومفهوم مخالفة لا يجزئ عنه إن كان أقل من 3 أحجار. وهنا الرواية جاءت بها قال فإنها تجزئ عنه، والمفهوم مخالفة إن لم يكن بالعدد 3 أحجار لا تجزئ عنه. فعندنا هنا الأدلة فيها وجوب الاستنجاء، ووجوب الاستنجاء ب3 أحجار. العدد واجب، فالعدد في ذلك واجب، فإذا من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن عند الحنفية والمالكية يستدلون بها. ومن ناحية النظر يقولون بأنها نجاسة يكتفى بها بالمسح فلم تجب إزالتها كأسير الدم. إحنا عندنا الأدلة الصحيحة التي تثبت ما نقول بأنه يجب الاستنجاء ويجب العدد إن كانت الاستطابة بالأحجار. والثمرة بذلك من قال لا يجب الاستنجاء قال من توضأ وصلى، ومن توضأ وصلى ومستنجي صلاته صحيحة، مع أنهم أصلا في لازم مذهب الحنفية أنه حامل للنجاسة فلا تصح الصلاة، لكن هم عندهم الثمرة عندهم في هذا الباب يأثم أو لا يأثم. لكن الاتفاق قلنا بأنه إذا صلى ولم يستنجي حاملا للنجاسة فصلاته باطلة لحمله للنجاسة. طب وضوءه، هل وضوءه ينتقد بذلك؟ لا ينتقد، حمل النجاسة لا ينقض الوضوء. وذلك كثير من الناس من العام لا يفهمون أنه لو مس النجاسة بيده أو وقعت النجاسة على ثوبي يكون وضوء انتقد. لا، الوضوء لا ينتقد بهذا، فهو ليس بناقض. لكن ماذا عليه؟ يغسل المحل. طب ما هو لو مس ذكره بيده وأفضى إليه بدون حائل فإنه ينتقد وضوء. قلنا إذن برش الماء يكفيه، برش الماء والتأكد من نزاهة العين النجسة يكون قد كفاه ذلك. أما الرد على استدلال الأحناف في حديثهم في قوله فمن استجمع فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، فإننا نقول بأنه هذا الشاهد لا يساعدهم. وجه الدلالة أنه قال فلا حرج. الحق فلا حرج هنا إيش؟ فلا حرج في الوتر، مش لا حرج في الاستنجاء، لا حرج في الوتر، مش لا حرج في الاستجمار أو الاستنجاء. من يقول بهذا؟ فهم قالوا لنا ولما قلتم بأن لا حرج عائدة على الوتر مش عائدة على الجميع، على الاستنجاء وعلى الوتر؟ قلنا الأدلة المحكمة التي جاءت تبين لنا مراد رسول الله، فإننا نبحث عن مراد الله ومراد رسول الله. طب كيف نعرف مراد الله ومراد رسول الله؟ مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلم شمل الأدلة، لم شمل الأدلة يأتيك هذا وتعلم ما فيه. قال ومن لا فلا حرج. الحديث أيضا ضعيف، والقاعدة عند العلماء الحجة في الصحاح، الأحكام فرعا على التصحيح، والحديث ضعيف. ومن لا فلا حرج، يعني فلا حرج عليه، يعني من لا يوتر فلا حرج عليه، فلا حرج بهذا الباب ظاهر عندنا هذه المسألة، فنحمد الله عليها أنه لا حرج يكون على الوتر لا على أصل الاستنجاء ولا على العدد حتى في هذا الباب، لأنهم أيضا يستدلون به على عدم شرطية العدد. نحن نقول لا، العدد أيضا مشروط، وسيأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود ائتيني بثلاثة أحجار، قال أتيته بحجرين وروسة، فألقى الروسة وقال أبغني حجرا ثالثا، لو لم يكن واجبا لما كلف ابن مسعود أن يذهب ويأتيه بحجر ثالث. نعم. وأما القياس فالرد على القياس من وجهين. هنا نريد أن نعلم من إخواننا الأفاضل كيف نرد على القياس الذي استدل به الأحناف اللي هو القياس على الدم، كيف نرد عليه؟ ده رد عليه من ثلاثة وجوه، الرد عليه من ثلاثة وجوه لا من وجهين، ليت الأفاضل من طلبة العلم يأتون بذلك. ما فيه، أنا بس مداعبة الأدلة علم آخر. الصوت يتقطع في المكسر، هذه بقى مشكلة تانية. الصوت يتقطع في المكسر. قلوب الخاشعة، نعتذر لحضرتك جدا أننا لم نسأل، لأننا لم نعرف كيف نسأل، ولكن ما تغيبون عنا، حفظكم ربي. الصوت يتقطع، نصلح. الآن انظروا إلى الصوت، إن شاء الله الصوت يكون اتضح الأمر فيه بإذن الله. نعم، أنا أريد الرد الآن على القياس. هم قاسوا، قالوا ولأنها نجاسة يكتفى بها بالمسح فلم تجب إزالتها كيسير الدم. أريد الإجابة، ولا المكسر أجاب ولا الفيس أجاب. أوه. أزمع ماء وأزجع بالحجارة، جيد. نريد الرد على القياس. كيف؟ قلت لكم العلم أدلة، العلم أدلة، غير ذلك خل وبقل. طيب، الرد على ذلك من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن هذا القياس قياس فاسد الاعتبار، هذا القياس قياس فاسد الاعتبار. لما القياس فاسد الاعتبار؟ القياس فاسد الاعتبار لأن النص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ عنه ثلاثة أحجار، يبقى مع ذلك أنها واجبة وأنها لا تترك، وبينها بثلاث أحجار بالعدد بوجوبه. نعم. ويقال أيضا أن القياس هنا قياس مع الفارق. كيف قياس مع الفارق؟ قالوا أن القياس هنا قياس على يسير الدم، ويسير الدم يتكرر، وما تكرر ففيه المشقة، والأصل في القاعدة المشقة تجلب التيسير، وفارق البول والغائط أجلكم الله، فصار القياس هنا قياس مع الفارق أيضا. ومن القوادح في القياس أن يكون هناك فوارق. الوجه الثالث أن الأصل الذي قيس عليه مختلف فيه اللي هو مسألة الدم، وإن كان نقل بعض العلماء الإجماع، وإن كان الخلاف ضعيف، لكن أيضا قد يقال بأنه فيه الاختلاف. طيب، يكون هذا الرد عليه، وهو فصل، وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار، مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار. في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكر الاستنجاء بالماء، بل وأنكر عبد الله بن عمرو بن العاص وأيضا سعيد بن المسيب، كل هؤلاء قالوا بأن استخدام الماء للنساء. قال سعيد بن المسيب: وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وقال عطاء: يعني غسل الدبر محدث، يعني بالماء يستخدم إيش؟ الاستطابة بالأحجار. وقال عطاء: غسل الدبر محدث، وكان الحسن لا يستنجي بالماء، وروى عن حذيفة القولان جميعا، وكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله. قال النافع: جربناه فوجدناه صالحا، وهو مذهب رافع ابن خديج، وهو الصحيح، وقد وردت الأدلة على ذلك. الصحيح هو الإنسان المكلف مخير بين الحجارة وبين الماء، وهذا من فضل الله على المكلفين، وهذه أيضا الساعة والرحمة لذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم روى كما في الصحيح روى لما روى أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء، هو صريح في أنه يستنجي بالماء، فقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الماء. وأيضا حديث حذيفة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عن جميع، وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي كان يفعله. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، أو قال هذا حديث صحيح. وروى أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء، بل ورد في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة لكن استأنس بها لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف مدحكم الله في كتابه ما تفعلون، لأنه وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحمد لله أحسن الله عليكم تغيبتم كثيرا ولما تتغيبون عن طلب العلم، طلب العلم لا يصح فيه التغيب، غفر الله عليك يا نور القرآن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، والحديث كما قلت فيه بعض الضعف، رضي الله عنك ورضا أحسن الله عليك وزادك الله أدبا، ففيه بعض الضعف لكن سألهم يعني ماذا تفعلون، لأن الله مدحهم إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فقالوا إن نستخدم الحجارة ونتبعها الماء، نستخدم الحجارة وندبيعها الماء. هذا رواه ابن ماجه، ولأنه يطهر المحل ويزيل النجاسة فجاز كما لو كانت النجاسة على محل آخر، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. يعني هو عندنا في الخلاصة سنتكلم على ما يجزئ والكمال والأكمل. لما روينا من الحديث أنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر وأبلغ في التنظيف، وإن اقتصر على الحجر أجزاءه بغير خلاف بين أهل العلم لما ذكرنا من الأخبار، وأنه إجماع الصحابة، والأفضل أن يستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء. قال أحمد إن جمعهما فهو أحب إلي، لأن عائشة قالت مرنا أزواجكن أي أتبعنا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. احتج به أحمد وروى سعيد، لأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها الماء. التنظيف وأحسن يكون أبلغ في التنظيف وأحسن، هذه دلالة واضحة جدا على أن الاستطابة أو الاستنجاء فيه مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى هي مرتبة الإجزاء وهو استخدام الحجارة. المرتبة الثانية مرتبة كمال وهي الأفضل استخدام الماء، ولأن الماء الله تعالى جعل له فيه قوة دفع النجاسة، والأكمل أن يستخدم الحجارة ويستخدم الماء، بالحجارة إزالة العين وبالماء تنظيف المحل تماما وإزالة الأثر بعد العين. لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل في القواعد الفقهية، والأمر يسير إن شاء الله، هي الكلام على التمثيل في القاعدة مهمة جدا في معاملة للأمر في مال الله جل في علاه ثم السنن.